بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الدورة العلمية المباركة التي يقوم عليها الأخوات الفاضلات تعد حقيقة من الأمور العظيمة التي تسر المسلم وينشرح لها صدره. وقد أوكل إلي في هذه الدورة التدارس مع الأخوات في كتاب من كتب فقه المذهب الحنبلي، وهو كتاب أخصر المختصرات، وكنت أود أن يكون هذا الأمر إلى غيرنا من العلماء والمشايخ، لا سيما أن من المشاركين في الدورة شيخنا الشيخ عزيز حفظه الله تعالى، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك أو في هذه المشاركة الخير العظيم للمتكلم والسامع، وأن يجعل هذا من العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إلى الله جل وعلا. وفي بداية الأمر، قبل ذلك، نحن نعتذر عن التأخير الذي حصل، وقد كان عن غير قصد. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يجزيكم خيرا على صبركم على طلب العلم. في بداية هذه الدورة المباركة التي وضع الأخوات لها برنامجا وأهدافا معينة تمتد سنة كاملة، نوصي أنفسنا ونوصي الأخوات بتقوى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كما نوصي طالب العلم وطالبة العلم بالإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، ولا سيما في طالب العلم النافع الذي يقرب إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية، والآيات في باب الإخلاص كثيرة، ولا يخفى علينا الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فليفتش كل امرئ قلبه وفؤاده، وليحرص على أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. فما أحوج المتكلم والسامع إلى أن يخلص عمله لله سبحانه حتى يوفقه الله جل وعلا للعلم النافع الذي يقرب إلى الله. والعلم منه ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع. والعلم النافع يصبح غير نافع إذا لم يخلص العبد العمل لله جل وعلا. هذه الدورة المباركة تشتمل على جملة من المواد المقررة والمفيدة والمترابطة، وهذه المواد المتعددة تستدعي من طالب العلم ومن طالبة العلم الصبر، الصبر والمصابرة. أولا الصبر على الحضور والمحافظة عليه وملازمته، فإن الغياب وتفويت الدروس لا شك أنه لا يأتي بخير، ولا ينتفع الطالب حينئذ لما يتقطع في حضور دروسه. كذلك يحتاج إلى الصبر على معلمه حتى يظهر بالفائدة ويظهر بالخير. فالمعلمون قد يوجد من بعضهم سوء عبارة أو يوجد من بعضهم شيء من الأشياء التي تحتاج من الطالب العلم أن يصبر حتى ينال العلم وينال الفائدة. ومما ذكر العلماء في ذلك أن بعض المحدثين وهو الأعمش رحمة الله عليه قالوا كان شديدا على الطلاب في خلقه، ولكنه كان محدثا ومقرئا، فكان الطلاب يتوافدون إليه من كل مكان، وكان شديدا في التحديث عليهم، ولكنهم مع ذلك كانوا يصبرون رجاء نيل العلم والفائدة. وذكروا في ترجمة يحيى بن معين رحمة الله عليه، وهو من كبار المحدثين في زمانه، وكان صديقا للإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، أنه لما حضروا في حلقة شيخ لهم وهو أبو الفضل، وهو الفضل بن دكين أبو نعيم المحدث المشهور، وحصل ما حصل معهم في قصة، وكان يحيى بن معين يرغب في امتحان شيخه بعد أن كبر هل ما زال على ضبطه وإتقانه أم لا، فسأله جملة من الأسئلة المغلوطة التي حرف فيها يحيى رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك لما ألقيت الأسئلة على شيخه وعرف هذا الأمر، التفت إلى من كان في المجلس، وكانوا ثلاثة، أحدهم أحمد بن حنبل، والثاني منصور الرمادي رحمة الله عليهم، فقال أما هذا فأورع من أن يفعل ذلك، يعني أحمد بن حنبل، وأما هذا يعني منصورا فإنه أضعف من أن يفعل ذلك. ثم رفس برجله يحيى بن معين حتى سقط ودخل داره مغضبا، فقال يحيى بن معين لرفسته أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء، أو كما قال رحمة الله عليه. فهذا مثل من صبرهم على طلب العلم، صبرهم على المعلم، صبرهم على وتفانيهم في طلب الفائدة والعلم والحديث. ناهيك عن صبر المحدثين في رحلاتهم وما يحصلونه من مشاق في ذهابهم وفي إيامهم في طلب العلم النافع، نحن أحوج ما نكون إلى ذلك. اليوم الإنسان قد يغضب من معلمه أو من مدرسه فلا يعتذر له، ثم ينقطع فلا يحصل له الفائدة والخير، ويظن بذلك أنه قد جاز معلمه أو غير ذلك، والواقع أنه إنما أساء إلى نفسه بترك العلم النافع. فالطالب العلم أحوج ما يكون إلى الصبر، خاصة مع تعدد هذه المواد، يحتاج إلى الصبر في مذاكرته، مراجعة المواد وفهمها، وصبر أيضا مع إخوانه والطلاب وزملائه، يصبر معهم في طلبه للعلم ومذاكرته ومراجعته وتبيين ما يسأل عنه إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج حقيقة لطالب العلم أن يصبر وأن يصابر. فالعلم لا ينال إلا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة. فنحن في الحقيقة أحوج ما نكون إلى ذلك، وأحوج ما نكون إلى أن نستشعر هذه المعاني العظيمة، نستشعر هذه المعاني العظيمة. الطالب إذا لم يذاكر ما يأخذه من فوائد ومن مواد فإنه لا ينال الفائدة، ويظل الوقت الكثير والوقت المستمر يظل كثيرا في طلب العلم، فلا تحصل له الفائدة العظيمة. كذلك من الأشياء المحمودة في هذه الدورة، وجزى الله القائمات خيرا عليها، الترتيب والتنظيم والتنسيق واختيار أهم الكتب التي يظن أنها إن شاء الله تكون طريقا ومفتاحا لطالب العلم إلى طلب العلم النافع. فهي فرصة عظيمة أن الله عز وجل اختارك أن تكوني من طالبات هذه الدورة التي يحرصنا على الحضور إليها. كم من إنسان، كم من امرأة لم يهيئ الله سبحانه وتعالى لها أن تحضر مثل هذه الدورات العلمية، إما لأنه لا يوجد عندها أو قريب منها مثل ذلك، وإما أنه يتعثر عليها المواصلات، وإما أنها لا تدري، وإما أنها لا ترغب في ذلك. والله عز وجل اختارك من بين ناس كثير، فشرح صدرك لطلب العلم، وشرح صدرك للحصول على الفائدة، وحبب إليك القرآن والسنة، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي ينبغي على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. كم من إنسان عنده من آلات ومن أسباب طلب العلم ما ليس عندنا. قد يكون عندها الفهم الثاقب والذكاء والفطنة، وعندها الوقت المتسع، وعندها المال الوافر الذي يستطيع أن يشتري به الكتاب ويشتري به القلم ويشتري به كل ما مستلزمات العلم، ويستطيع أن يفرغ وقته، ولكن ما شرح صدره لطلب العلم، ما شرح صدره للخير. تجده ذكيا فطنا في تجارته في دنياه، لكنه في القرآن وفي طلب العلم النافع لم يشرح صدره لذلك. فإذا وفقك الله جل وعلا، وفقك الله سبحانه وتعالى لطلب العلم، فقد وفقت لخير كثير. وكما قيل: لا يضر ما فاتك من الدنيا إذا شرح الله صدرك لهذا العلم ولطلب العلم. فالعلم ثقيل ويحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. وقد قيل قديما: كل طالب العلم يتخذ نعلين من حديد. هذه المادة هي مادة الفقه، ولا يخفى علينا كما سيأتي فضل هذه المادة وعظيم الأجر المترتب عليها. أولا، هو الآن قد انتهى وقت الحصة الأولى، ولكن بسبب تأخرنا سنواصل إن شاء الله مع الحصة الثانية في المعادرة. أقول: هذه المادة وهي الفقه من المواد العظيمة ومن العلوم الشرعية الفاضلة التي سيأتي إن شاء الله تعالى معنا الحديث عن شيء منها في ذلك، والمقرر فيها كتاب أخصر المختصرات في فقه الأئمة الحنابلة، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك. لكن نريد أن نتكلم أولا، قبل أن نتكلم عن الكتاب سنتكلم عن صاحب الكتاب. فصاحب الكتاب ومؤلفه هو الشيخ الإمام محمد ابن بدر الدين ابن عبد القادر ابن بلبان الخزرجي القادري الحنبلي. قال العلماء إنه ولد سنة 600 من الهجرة النبوية، وقد ترجم له جماعة من أهل العلم، ووصفه العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله الدمشقي الحنبلي، وصفه بأنه الشيخ الإمام الحبر العمدة العلام، فريد عصره وزمانه، ووحيد دهره وأوانه. ووصفه أيضا فقال: شيخ الإسلام والمسلمين وزين العلماء العاملين عمدة أهل التحقيق، إلى آخر كلامه. فهذا من اعتراف العلماء رحمة الله عليهم بفضل هذا الإمام المؤلف، وهو الإمام محمد ابن بدر الدين رحمة الله عليه. وصفه كذلك الشيخ محمد بن كنان رحمه الله تعالى، وابن كنان هذا مؤرخ مشارك في بعض العلوم، وصف مؤلفنا رحمه الله تعالى فقال: وممن أدركناه من العلماء شيخ الإسلام ابن بلبان. ثم قال: أخذ عنه الأجلاء مسند الحديث، وقرأ عليه جماعة من مشاهير علماء الإسلام. فهذه نبذة مما ذكره العلماء رحمة الله عليهم عن مؤلف هذا الكتاب رحمة الله عليه. وهناك أيضا كلمات كثيرة مسطورة ذكرها محقق الكتاب بين يديكم. من تأليف الإمام بدر الدين رحمة الله عليه محمد بن بدر الدين هذا الكتاب الذي هو أقصر المختصرات، وكتابه هذا مختصر من كتاب آخر له اسمه كافي المبتدي من الطلاب، وله كتب أخرى ذكرها العلماء أيضا، منها بغية المستفيد التجويد، ورسالة في قراءة الإمام عاصم رحمة الله عليه، مما يدل على أنه كان جامعا بين الفقه والحديث والقراءات وجمع من العلوم النافعة. هذا الكتاب مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه، ومؤلفه كما ذكرنا الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان، الذي ولد سنة 600 وتوفي سنة 83 من الهجرة النبوية. سماه مؤلفه أخصر المختصرات، وذلك لأنه اختصره من كتابه كافي المبتدي من الطلاب. وكتاب كافي المبتدي مختصر في الفقه الحنبلي أيضا، يعني الكتاب الذي اختصر منه أخصر المختصرات هو أيضا مختصر في الفقه، ولهذا سمي هذا الكتاب أخصر المختصرات. يقول المؤلف رحمة الله عليه في كتابه كافي المبتدي: اقتصرت فيه على قول واحد وهو ما اعتمده وصححه جل الأصحاب وما عليه الفتوى عند الأئمة المحققين الأنجاح. كلامه هذا في مقدمة كافي المبتدي يمكن أن يستفاد منه كمنهج لكافي المبتدي ومنهج أيضا لكتابه أخصر المختصرات. فهو في هذا الكتاب أو في هذين الكتابين اللذان هما أخصر المختصرات وكافي المبتدي لا يطيل العبارة، وإنما يقتصر على قول واحد، هذا القول هو المعتمد في مذهب الحنابلة بحسب ما حقق المؤلف رحمة الله عليه. إذن الخلاصة أن أخصر المختصرات مختصر من كتاب مختصر في الفقه الحنبلي، وهذا الكتاب لقي عناية من العلماء ومن أوائل من شرح هذا المختصر العلامة البعلي، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله، وتوفي سنة 92 و100 بعد الألف، وسمى شرحه كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات. وهذا الكتاب مطبوع، طبع بدار البشائر الإسلامية في مجلدين بعناية الشيخ محمد بن ناصر العجمي وفقه الله. والكتاب الذي اختصر منه أخصر المختصرات وهو كافي المبتدي أيضا شرحه الإمام البعلي، واسمه أحمد بن عبد الله، وهو أخو شارح أخصر المختصرات، واسم شرحه الروض الندي شرح كافي المبتدي. طبع هذا الكتاب بدار النوادر في مجلد كبير بعناية الشيخ نور الدين طالب، وطبع أيضا قبل ذلك. إذن هذه الكتب التي ذكرناها الآن تفيدنا أيضا في دراسة الكتاب، إذا استطاعت الطالبة أن تكون في مكتبتها بعض هذه الكتب فإنها ستعينها إن شاء الله على توضيح متن أخصر المختصرات. كتاب أخصر المختصرات له شرح لعالم متقدم وهو عبد الرحمن البعلي، واسم الكتاب كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، طبع في مجلدين. وأصل الكتاب الذي اختصر منه أخصر المختصرات الذي هو كافي المبتدي أيضا طبع مع شرح له باسم الروض الندي شرح كافي المبتدي. ومن العلماء المعاصرين الذين اعتنوا بكتاب أخصر المختصرات وهم كثير الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه، له كتاب إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات، وكذلك الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله تعالى، نعم، شرح أخصر المختصرات للشيخ عبد الله بن جبرين، وأما إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات فهو للشيخ الفوزان وفقه الله تعالى وحفظه الله. وشرح الشيخ الفوزان المسمى بإيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات طبع في 3 مجلدات بعناية الشيخ سلمان السويلم ومطبوع بدار العاصمة. وشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى شرح مختصر وفك العبارة، وهو شرح رأيته شرحا حسنا، وهو كذلك مؤلفه معروف ومشهور من كبار العلماء في هذا العصر. وكتاب الشيخ الفوزان رحمه الله سنعتمد إن شاء الله تعالى عليه في هذه الدورة في الرجوع إلى توضيح هذه العبارات، فيحسن بالطالبة أن يكون عند هذا الكتاب. كان من منهدي وعادتي فيما سبق أن أكتب لكم مذكرة، ولكن سنقتصر في هذه الدورة إن شاء الله على كتاب الشيخ الفوزان ونعلق عليه بقدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى، وهو مطبوع بدار العاصمة في 3 مجلدات. قبل أن نبدأ في الكتاب عندنا مقدمات نحب أن نتكلم عليها، وهذه المقدمات يحتاجها طالب العلم في علوم متعددة وعلوم شتى. المقدمة الأولى معرفة المبادئ العشرة للعلوم. العلماء يقولون قبل شروع طالب العلم في أي علم فإنه ينبغي له أن يعرف مقدماته العشر، وهي الأصول والقواعد الخاصة بهذا العلم، والتي بمعرفتها يسهل عليه التعلم. فإذا ضبط طالب العلم هذه المبادئ والأصول فإن ذلك ييسر عليه فهم الفروع في هذا الفن الذي يدرسه، ويعينه في إرجاع كل فرع إلى أصله. وهذه المبادئ العشرة التي اهتم أهل العلم ببيانها: أولا الاسم، فطالب العلم إذا درس علما يحتاج أن يعرف أولا ما اسم هذا العلم، وما هو اللقب الذي يلقبه به أهل العلم. وثانيا أن يتعرف على حده، أي أن يتعرف على تعريفه وتوضيحه وبيانه، ويعرف التعريف الجامع لمسائل هذا العلم المانع من دخول غيره فيه. فلا يحسن لطالب العلم أن يدرس علما وهو لا يدري ما تفسيره وما معناه. ثالثا أن يتعرف إلى نسبة هذا العلم، أي بيان الجهة التي ينتمي إليها هذا العلم، هل هو من العلوم الشرعية أو هو من العلوم الاقتصادية أو نحو ذلك من النسب التي تعرف بها العلوم. وإذا عرف نسبة هذا العلم فإن هذا يفيده في أن يتشاغل بالأهم فالأهم. فإذا عرف أن هذا العلم من العلوم الشرعية فإنه يقدمه على غيره، ثم العلوم الشرعية متفاوتة. إذا عرف أن هذا العلم يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأن هذا العلم يتعلق بالأحكام الشرعية، أو أن هذا العلم يتعلق بكتاب الله سبحانه، فإنه يقدم الأهم فالأهم منها، فلا يشغل نفسه إلا بمعالي الأمور وما ينفعه على الحقيقة. كذلك مما يذكره العلماء وهو رابعا واضع هذا العلم، أي مؤسسه، مؤسس هذا العلم، أول من بدأ التدوين فيه. وكذلك يتعرف على موضوع هذا العلم، والمقصود به المسائل الرئيسة التي يتناولها هذا الفن، أو ما هو المجال المحدد الذي يبحث فيه هذا العلم، وما هي الجهة التي تتوحد فيها مسائله. فالمراد أن يعلم طالب العلم مجال هذا الفن، هل هذا الفن مسائله في الطب أو في الحديث أو في الفقه أو في التفسير أو نحو ذلك. وسادسا أن يتعرف على مسائل هذا العلم، والمسائل كما يقول العلماء هي التصديقات التي يبرهن عليها في العلم، أو المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوع. يقول العلامة المرداوي رحمة الله عليه: موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له الذاتية، ومسائله هي معرفة تلك الأحوال. ثم ضرب مثالا بعلم الطب، فقال: علم الطب مثلا موضوعه بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة عن الأمراض اللاحقة له، وأما مسائله فمعرفة تلك الأمراض. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك في علم الفقه. وثامنا أن يتعرف على استمداد هذا العلم، من أين تستمد قواعده، ومن أين تستمد أدلته. ثم يحسن به ثامنا أن يتعرف على فضل هذا العلم وما له من منزلة وشرف، وبيان أهميته من بين العلوم الأخرى. ويتعرف أيضا وهو تافعا على ثمرة هذا العلم، وهي الفائدة التي يحصلها المتعلم لهذا العلم في الدارين. فلا بد للناظر أن لا يشغل نفسه بشيء لا ثمرة له، بعض العلوم ليس لها ثمرة، فإذا تشاغل الإنسان بها فإن ذلك ضياع للوقت. فمعرفة الثمرة فيه من الترغيب للنفس والتشويق لها ما يعين على مواصلة طلب هذا العلم وفهمه. وأخيرا أن يتعرف على حكم هذا العلم، ما حكم هذا العلم الذي يتعلمه، هل تعلمه واجب أم تعلمه سنة أم تعلمه يعني فرض أو نحو ذلك. هذه المقدمات العشر جمعها غير واحد من العلماء نظما، فمنهم من قال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. ومن أشهر الأبيات في ذلك قول محمد بن علي الصبان رحمة الله عليه: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. وهناك أيضا أبيات أخرى في هذا الباب. إذن هذه هي المقدمات العشر، سنطبقها على مبادئ علم الفقه. هذه المقدمة التي أنا ذكرتها وفيها المبادئ العشرة وما سيأتي معنا إن شاء الله، سأعطيكم فيها مذكرة حتى يكون أجمع للفائدة. قال العلماء: هذا العلم اسمه علم الفقه. إذا العلم الذي ندرسه ونتدارسه هو علم الفقه، يقال له أيضا علم الأحكام الشرعية أو علم الحلال والحرام، ويسمى بالفقه الأصغر، ويقول له بعض يسميه بعض العلماء بفروع الدين، وبعض المعاصرين يلقب عليه بعلم القانون، ولهذا يقولون الشريعة والقانون، ولا شك أن هذه من التسميات المحدثة. تفسير هذا العلم، ثانيا تفسير هذا العلم وحده، قال العلماء: علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. هذا العلم هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، يعني كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك، المكتسبة من الأدلة التفصيلية، يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العلم نسبته أنه من العلوم الشرعية، وواضعه الأئمة المجتهدون السابقون، يعني الذي كتبوا وألفوا فيه. وموضوع هذا العلم العلم بالأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، أي من وقع عليه التكليف. وأفعال المكلفين يعني من حيث تكليفهم بها كالصلاة والصوم وكالزنا وشرب الخمر ونحوها من المحرمات، أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب. أفعال المكلف، المكلف إما أن يؤمر بشيء، وإما أن ينهى عن شيء، وإما أن يخير بين يعني أمر من الأمور يخير فيه ويباح له. فهذه الأفعال التي تتعلق بهذه الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلف هي موضوع علم الفقه. ولهذا إذا درس الإنسان علم الفقه سيدور عنده، يدور في تعلمه أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا سنة وهذا مكروه وهذا حرام وهذا مباح. وأما مسائل علم الفقه فقال العلماء: مسائله هي قضاياه، قضاياه التي يبحث فيها، كقولهم: الطهارة شرط للصلاة، وغسل الوجه فرض في الوضوء. الكلمات والأمور التي تدور في هذا العلم هي تعتبر مسائل هذا العلم. والعلماء رحمة الله عليهم بيّنوا أن مسائل الفقه لا حصر لها، ويقسم العلماء الفقه إلى أربعة أقسام، يقسمونه إلى عبادات، وإلى معاملات، وإلى فقه الأسرة والمناكحات، وإلى الجنايات والقضاء والحدود. فالقسم الأول قسم العبادات، والقسم الثاني قسم المعاملات، والقسم الثالث ما يتعلق بالأسرة والنكاح، والقسم الرابع ما يتعلق بالجنايات والقضاء والعقوبات. ومن العلماء من يقسمه إلى قسمين: العبادات والمعاملات، فيدخل فقه الأسرة والعقوبات في قسم المعاملات. هذا العلم مستمده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن إجماع العلماء، ومن القياس. وهذه الأربعة الأمور: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، من المصادر التي أجمع عليها الفقهاء في الجملة. وهناك مصادر أخرى مختلف فيها على ما هو مبين في كتب أصول الفقه. وأما الكلام عن فضل هذا العلم فإنه لا يخفى على المسلم أن علم الفقه من أجل العلوم وأشرفها، وقد جاء في فضله من الأحاديث والآيات ما هو معلوم ومبين. ومن أشهر ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم ذلك أن من لم يرد الله به خيرا لا يوفق للفقه في الدين. قال بعض العلماء: من يرد الله به خيرا، هذا الخير هو دخول الجنة، هذا الخير هو دخول الجنة والنجاة من النار. وفائدة هذا العلم معرفة الحكم المتعلق بفعل المكلف. يتعرف المسلم بعد دراسة الفقه على الأحكام الشرعية، فيعرف ما هو الحرام وما هو الحلال، ما هو الواجب وما هو المستحب، ويكون بذلك يعيش في راحة وسعادة، لأنه قد تعلم ما يقربه إلى الله سبحانه. كيف يقع التشدد في الناس؟ بسبب الجهل، فيظن الحلال حراما. وكيف يقع التساهل عند الناس؟ بسبب الجهل بهذا العلم النافع، لأنه يظن أن الحرام حلالا، ويظن أن السنة بدعة أو أن البدعة سنة، فيقع الناس في الإفراط والتفريط بسبب بعدهم عن تعلم الفقه الشرعي. ومن الجهل في هذا الباب ما يقع فيه كثير من الناس لما يرى أن مسائل الفقهاء تكثر وتتعدل ويختلف فيها العلماء، فيرغب عن هذا العلم وينصرف عن هذا العلم، ظنا منه أن هذا العلم كله اختلاف، وما ساقه إلى ذلك إلا جهله بمسائل العلماء وكيف يدرسون هذا العلم ويعلمونه. وأخيرا الكلام عن حكم هذا العلم والعلم الشرعي أو العلم الفقه في الجملة، منه ما تعلمه واجب عيني لا بد منه لكل مسلم مكلف، وهو القدر الذي تتوقف عليه صحة العبادة، فالطهارة والصلاة لا بد أن يتعلم منها المسلم ما يستطيع أن يتعبد الله عز وجل بذلك. ثم هناك واجب كفائي، وهو ما زاد على ذلك إلى بلوغ مرتبة الفتوى، وهناك أيضا قسم مندوب وهو ما زاد على مرتبة الفتوى، الذي التوسع في معرفة بعض المسائل التي ليس لها ارتباط كبير بالفقه أو بصلاح العبادات والمعاملات. فالعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو نفل. النفل التبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به علم فرض الكفاية. دراستنا في هذا الباب وهذه الفائدة الثانية هي دراسة على طريقة المذاهب، يعني على اختيار مذهب من المذاهب العلمية التي اشتهرت بين أهل السنة والجماعة. وأهل السنة اشتهر عندهم المذاهب الأربعة المشهورة: مذهب أبي حنيفة النعمان، ومذهب الإمام مالك رحمة الله عليهما، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. ومن طرق طلب العلم والتفقه أن يتفقه طالب العلم على طريقة الفقهاء. كيف يتفقه الإنسان في دين الله؟ هناك طرق للعلماء. بعض العلماء يحبب أن يدرس الإنسان متنا من متون الفقه على مذهب من المذاهب المعروفة المتداولة. ومن العلماء من يدرس الفقه على طريقة المحدثين، وذلك بقراءة مختصر أو متن من متون الحديث التي تذكر الأحاديث على الأبواب الفقهية. وفي كل خير، في كل خير، والمعتمد هو على الطريقة التي يدرس بها الطالب. ولكن هذه الطريقة التي اختارها الأخوات في هذه الدورة، وهي دراسة الفقه عن طريق مذهب وعن طريق مثل من المتون العلمية، هي دراسة معروفة ومطروقة عند العلماء قديما وحديثا، ولها فوائد. لها فوائد، فمن فوائد هذه الطريقة إلمام طالب العلم بالمسائل الفقهية، لأنه إذا مر على متن فقهي مرورا كاملا فإنه يلم بالمسائل التي يذكرها الفقهاء في الجملة، ويمر أيضا ويلم أيضا بالمسائل الفقهية التي تتعلق بأبواب الفقه، فيأتي في باب الطهارة يلم بالأبواب بالمسائل المتعلقة بأحكام المياه والمسائل المتعلقة بأحكام الآنية والمسائل المتعلقة أو أشهر المسائل المتعلقة بأحكام الطهارة ونحو ذلك، ففيه فائدة. كذلك يتدرب بقراءته عند قراءته لهذه المتون الفقهية، يتدرب على لغة الفقهاء فيتعرف على لغتهم وأسلوبهم في الكلام، وكيف أنهم إذا ذكروا بعض العبارات يقصدون بها شيئا معين. فهذه من فوائد دراسة هذه دراسة الفقه على هذه الطريقة. والذي ينبه عليه العلماء ويحذرون منه هو ألا يتعصب المسلم، ألا يتعصب المسلم لمذهب من المذاهب، ألا يتعصب لمذهبه فيقول الحق في هذا المذهب، وهذا هو الشيء المذموم الذي يبينه العلماء، ولعله يأتي معنا الحديث عنه عند شرح مقدمة المؤلف رحمة الله عليه. بالنسبة لمذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله ومن أفعاله وتقريراته، وأصحابه بدءا بتلاميذه فمن بعدهم دونوا كلامه وكتبوا عباراته ورأوا أفعاله وفتاواه، ثم دونوا ما يتوافق مع مذهبه رحمة الله عليه، فقد كان إماما مقتدى به. فإذا نقل العلماء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسألة من المسائل قولين أو مسألتين وأمكن الجمع بينهما، فإنهم يذكرون قولا واحدا في المسألة يوضحونه ويبينونه، وإلا فإنهم يرجحون إحدى الفتاوى على الأخرى ويجعلونها من القول الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. وليس كل ما يذكر في مذهب الأئمة يعتبر قولا للإمام، الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ليس كل ما يذكر في كتب أصحابهم يعتبر قولا لذلك الإمام، وليس كل ما يعتمد في مذهب من المذاهب هو ذلك القول الذي قاله الإمام. هذا من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه الإنسان، فقد يكون الكلام يقول العلماء هذا مذهب الحنابلة مثلا، ويكون الإمام أحمد رحمة الله عليه له يعني قول آخر في المسألة أو قول آخر ثبت عنه هو الذي نص عليه، ولكن المقصود أن هذا القول هو الذي استقر عليه المذهب وهو الذي أخذ من فتوى الإمام ومن أصوله، أو هو الذي أقره كثير من أصحاب ذلك المذهب. يمر في كتب الفقهاء بعض العبارات، وفي كتب الحنابلة تمر بعض الألفاظ، منها لفظ رواية ولفظ هذا وجه ولفظ هذا احتمال ولفظ هذا تخريج، وهذه الكلمات لها يعني فوارق عند العلماء. فالرواية إذا قال العلماء وهذا مذهب الحنابلة في رواية فيقصدون بذلك ما قاله الإمام أحمد نفسه، إذا قالوا هذا رواية في مذهب الإمام أحمد يقصدون بذلك أن هذا قول ثبت عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإذا قالوا هذا المذهب في المذهب في هذه المسألة روايتان يقصدون أنه جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه فيها قولان. وأما إذا قالوا هذا وجه فالمقصود بذلك، يعني إذا قالوا وجه في مذهب الإمام أحمد فيقصدون بذلك أن أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم الذين قعدوا قواعده وأصل أصوله خرجوا على مذهبه وفرعوا المسائل نقلوا عن الإمام أحمد ما يفيد أن هذا قوله، لأنه كما ذكرنا ليس كل المسائل للإمام فيها نص، ما وجد فيه نص للإمام قيل عنه رواية، وما لم يوجد فيه نص عن الإمام وإنما فهمه العلماء من كلام الإمام رحمة الله عليه يقال عنه وجه. وأما قول العلماء هذا احتمال فهو أقل من الوجه، وهو ما يصح أن يكون وجها في المذهب، يعني العلماء يقولون الإمام أحمد يفتي بمسألة من المسائل، يفتي بمسألة الطهارة ثم تأتي مسألة في باب الطلاق مثلا، فيقول علماء أصول الإمام أحمد تدل على أن هذه المسألة التي أفتى بها في الطهارة تشبه أصولها أصول المسألة التي في باب الطلاق، فيخرجون على ذلك وجه، يقولون ما دام أفتى في الطهارة بأن ذلك لا يجوز فقوله ها هنا أيضا لا يجوز، فهذا يسمونه بالوجه والاحتمال. هذه بعض العبارات التي قد تمر على طالب العلم، ويهمنا من ذلك معرفة الرواية ومعرفة الوجه، ومعرفة أنه ليس كل ما يعني يذكر عن الإمام في مذهبه يعتبر قولا أو يعتبر رواية له أو يعتبر من أقواله. المقصود أن طالب العلم إذا درس في فقه مذهب من المذاهب فإنه أهم ما ينبغي عليه أن يحرص على أن يتعرف على ما هو المذهب في هذه المسألة للعلم والفائدة حتى يتعرف على ذلك. فإذا عرف أن هذا هو المذهب تأتي مرحلة أخرى، وهي مرحلة أن يعرف هل هذا المذهب ما هو دليله وهل هذا الدليل راجح أو مرجوح. لكن المرحلة التي نحن فيها الآن هي التعرف على المسائل الفقهية على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ونحن إن شاء الله تعالى لن نخلي المقام من فائدة بذكر الراجح كلما أمكن أن نبين أن هذه المسألة إذا كانت مرجوحة نبين الراجح فيها ولو على مذهب بعض العلماء غير الحنابلة، فإن نذكر ذلك ما أمكن إن شاء الله. ولكن الذي ينبغي أن ينتبه له الطالب في هذا الدورة أن هذا الكتاب هو مختصر في فقه الحنابلة رحمة الله عليهم، يجمع فيه أقوال الحنابلة أو الأقوال المعتمدة في المسائل الفقهية. فهذه الدراسة هدفها الأساس ضبط مسائل الفقه، وثانيا المرور على المسائل الفقهية من أول الفقه إلى آخره حتى يكون عند الطالب وعند الطالبة استيعاب لمسائل الفقه. إذا ذكر له كتاب مثلا النكاح يعرف أن هذا الكتاب فيه مثلا من المسائل المشهورة نحو 20 مسألة وهي كذا وكذا وكذا، وأن مذهب الأئمة مذهب الحنابلة في ذلك هو كذا وكذا وكذا. أما معرفة الأدلة ومعرفة مذاهب الفقهاء والترجيح بينها ومعرفة الراجح والمرجوح فهو مقام يدرسه الطالب في مرحلة أخرى، يعني في كتاب أعلى من هذا الكتاب. فمن هذا الكتاب يعتبر من الكتب المختصرة، فإذا درسه الإنسان وفهمه ووعى مسائله، أو حتى نقول وعى أكثر مسائل، لأنه لا يشترط للطالب أنه إذا درس كتابا أن يفهم مسائله 100%، بل إنه إذا فهم جله وأغلبه يكون قد حاز الفضل في هذا العلم فلا يحزن. قد يقول بعض الناس أنا قرأت الكتاب الفلاني وفي مسائل كثير ما فهمتها، أو هناك مسائل متعددة لم أعيها ولم أفهمها، يقول لا ضير عليك، بمواصلة طلب العلم والاستمرار فيه ستفهم هذه المسائل وستتأكد عندك المسائل التي فهمتها، وتأتيك المسائل التي لم تفهمها موضحة مبينة في مقامات متعددة. لكن فقط واصل طلبك للعلم، واصل طلبك للفائدة، وستحصل على الخير. لو درست كتابا وفهمت 70% منه أو 80% منه فهذا انتصار، يعد انتصارا عظيما وشيئا كبيرا أن يفهم الإنسان هذه المسائل. فنحن نريد أن نركز على هذه القضايا، وهي قضية أن دراستنا لهذه المادة يعني مفادها الأساس أو هدفها الأساس هو التعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بالأبواب. ولكن كما ذكرنا سنجتهد لكم إن شاء الله قدر الطاقة أن نذكر ما يتيسر ذكره في بيان الراجح من أجل التعبد إذا اقتضى الحال ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض المقدمات التي أحببنا أن نذكرها في بداية هذا الدرس، وجل هذه المقدمات إن شاء الله مكتوبة عندي سأذكرها لكم إن شاء الله وأعطيكم إياها إن شاء الله في جلسة قادمة. بعد ذلك أحب أن أنتقل إلى مقدمة المؤلف رحمة الله عليه، نتكلم عن مقدمة المؤلف وما ذكر فيها من معاني قبل البدء في الكتاب. المؤلف رحمة الله عليه قال في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليفرض تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه تسمى مقدمة المؤلف، وهذه المقدمة اشتملت على افتتاحية، ثم اشتملت على تمهيد أو على مقدمة بيّن فيها رحمة الله عليه جملة من الأمور، فبيّن فيها سبب تأليفه للكتاب، كما بيّن فيها هذا الكتاب اسم هذا الكتاب، وبيّن فيه أيضا يعني فضل هذا الكتاب، ورغب فيه طالب العلم ودعا له في خاتمة مقدمته. فافتتح المؤلف رحمة الله عليه كتابه بالبسملة بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمد لله جل وعلا، وذلك اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته للملوك. والعلماء عادة يتحدثون عن البسملة وعن تفسيرها ومعناها، فنذكر ذلك بإيجاز. يقول العلماء: قوله بسم الله الباء للاستعانة، وهي حرف جر، وكلمة اسم لغة، وكلمة اسم فيها عدة لغات، ذكرها اللغويون. قال العلماء: الاسم مشتق من السمو، وهو العلو والرفعة، وهذا قول علماء البصرة من النحاة، ولغيرهم من العلماء رأي في ذلك. والمقصود أن قوله باسم جار ومجرور، وأما لفظ الجلالة وهو قوله بسم الله فهو اسم للرب جل جلاله الإله الحق، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الاسم الجامع لمعانيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. ولفظ الجلالة اسم الله جل وعلا أصله الإله، كما قال في بويه وغيره، فهو مشتق من أله يأله ألوهة، بمعنى عبد عبادة، فهو إله يعني مشتق من الإله. ولهذا أثر عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا أصح الأقوال في تفسير لفظ الجلالة. واسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماه الحسنى، دالان على اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء. وصفة الرحمة صفة حقيقية لله على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازم الرحمة كما يقوله بعض علماء الذين انحرفت يعني عقائدهم أو نحو ذلك. فما يجوز أن نقول أن المراد بذلك لازم الرحمة، ويقصد بذلك إرادة الإحسان. ونبهت على ذلك لأن كثيرا من الشراح الذين يشرحون الكتب العلمية يبدأون بشرح البسملة، فإذا جاءوا بشرح عند شرح الرحمن الرحيم ذكروا أن المراد بالرحمن الرحيم الإحسان أو الإنعام أو نحو ذلك، هذا من التعطيل. وإنما الواجب أن نثبت لله تعالى الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما هو مذهب السلف الصالح رحمة الله عليه. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية وحرفوها إلى الإنعام أو إرادة الإنعام، زعما منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك، وقالوا الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ثم رد عليهم رحمة الله عليه من أوجه متعددة ذكرتها في المذكرة أعطيكم إياها إن شاء الله بعد. فالمقصود أن كثير من الشراح لما يشرحون البسملة في مقدمات مؤلفاتهم أو مقدمة المؤلفات يأتون إلى الرحمن الرحيم، فلا يثبتون في بذلك ما أثبته السلف الصالح من أن في هذين الاسمين إثبات صفة رحمة الله جل وعلا لخلقه، وإنما يحرفونها. ولا شك أن هذا من البلاء الذي دخل على بعض الشراح في باب العقيدة. قال العلماء والرحمن أبلغ من الرحيم، ولا يجوز أن يقال رحمن إلا لله سبحانه وتعالى. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وهما مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. والآثار التي تستفاد من الرحمة ومن الرحمن الرحيم من رحمة الله سبحانه كثيرة، ومحلها في غير هذا المبحث. بعد ذلك المؤلف بعد أن ابتدى بالبسملة ائتنى بالحمد لله جل وعلا، والحمد يعرفه العلماء رحمة الله عليهم بأنه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. إذا وصفت الله جل وعلا محبة له وتعظيما وإجلالا فهذا هو الحمد، هذا هو الحمد. والعلماء رحمة الله عليهم لهم تفريق بين الحمد وبين المدح وغيرهما، محله في غير هذا المبحث إن شاء الله. وابن القيم رحمه الله ممن فصل هذه المسألة تفصيلا كبيرا. وقوله الحمد، هنا يقول العلماء هي للجنس، لمن عنده فهم في النحو يقول العلماء هي للجنس أو الاستغراق، والمراد أن كلمة الحمد أي جميع المحامد لله سبحانه، فالله سبحانه هو المستحق لها. قال رحمه الله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، أي الذي يوفق من شاء من عباده للفهم في دين الله تعالى. ومن أعظم أسباب الفقه في الدين طلب العلم الشرعي والحرص على حضور مجالس العلم ومجالس الفقه. فقوله المفقه من شاء من خلقه في الدين إشارة إلى الحديث الذي ذكرناه سابقا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه العبارة منه رحمة الله عليه تشجيع لقارئ هذا الكتاب، أنه لما يقرأ الحمد لله المفقه من شاء في الدين يعرف أن طلب العلم والتفقه في الدين توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله، يوفق الله عز وجل إليه من يشاء من عباده. وقوله المفقه من شاء من عباده في الدين، في الدين، الدين هو ما شرعه الله من الأحكام. إذا تفقه الإنسان في شرع الله أصبح فقيها، أما إذا كان كلامه وعلمه يدور في أمور الدنيا أو في أمور أخرى، بعض الناس في باب الدنيا تجده أفقه ما يكون، لكن هذا فقه لا ينفع وفهم لا ينفع إلا في باب معين. لما ذكر الحمد والثناء ثنى أو ثلث بعد ذلك بقوله والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. والصلاة من الله سبحانه وتعالى هي ثناؤه جل وعلا على عبده عند الملائكة، وهذا أصح التفاسير. ومن الشراح من يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها الرحمة، المراد بها الرحمة، وقد أثر ذلك عن جماعة من السلف. ولكن أصح الأقوال أن الصلاة الله، أن الصلاة من الله على عباده هي ثناؤه عليهم عند الملائكة أو في الملأ الأعلى. وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه معلقا عن أبي العالية فقال: قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وابن القيم رحمه الله في كتابه جرع الأفهام ذكر تفسير الصلاة بالرحمة والاستغفار ثم رده وضعفه وبين خطأه. وقوله والصلاة والسلام، السلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من الآفات والنقص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجمع المؤلف بين الصلاة والسلام جمع المؤلف بين الصلاة والسلام أفضل من اقتصار بعضهم على أحدهما. بعض الناس يقول الصلاة على رسول الله أو يقول السلام على رسول الله، وهذا جائز، لكن الأفضل هو الجمع بين الصلاة والسلام كما ورد في الآية المتقدمة. وقوله على نبينا محمد، محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف أسمائه، ويتضمن الثناء على المحمود وإجلاله وتعظيمه ومحبته، وهذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نحمده وأن نجله وأن نعظمه وأن نحبه عليه الصلاة والسلام. ووصف المؤلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالأمين المراد به المؤتمن على وحي الله جل وعلا وعلى دينه ورسالته، وهو الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع خصاله. وما أحوج الناس في هذا الزمان إلى الأمانة وإلى الصدق وإلى العدل والإنصاف، نحن في زمن قلت فيه الأمانة إلا ما شاء الله. وقد كان يعرف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف قبل أن يبعثه الله جل وعلا، كان يعرف بين قومه وبين قريش بذلك. ثم قال رحمه الله المؤيد بكتابه المبين، هذا إخبار منه بأعظم معجزة أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم. وهذا تنبيه لطالب العلم لما يقرأ ذلك، لما ينتبه لهذه المسألة، أن يعلم أن أعظم العلم وأعظم الفقه هو المرتبط بكتاب الله والمرتبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن ننصح دائما طالب العلم ألا يغفل حفظ القرآن وقراءة القرآن، فقراءة القرآن وعلم القرآن هو العلم، العلم الذي يفتح الله عز وجل به على صاحبه جميع العلوم. ولهذا حافظ القرآن والمعتني بالقرآن قوي في الفقه، قوي في الحديث، قوي في علوم متعددة، بخلاف من لا يعير كتاب الله جل وعلا كبير اهتمام أو يقدم غيره عليه فإن عنده نقصا كبيرا. يقول العلماء أيد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بدلائل كثيرة ومعجزات عظيمة، لكن أعظمها القرآن، حتى قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1000 معجزة، لكن القرآن أعظمها، فهو أعظم الدلائل والآيات والبراهين والمعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني من المعجزات، ما من نبي من الأنبياء إلا وأيده الله جل وعلا بمعجزات آمن بسبب هذه المعجزات البشر. ثم قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا القرآن معجزة عظيمة بسببها يقبل الناس على كتاب الله ويقبل الناس على دين الله جل وعلا. وقوله رحمه الله المتمسك بحبله المتين، الحبل المتين هو القوي، وحبل الله هو القرآن، حبل الله هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وفيه أقوال متعددة، لكن هذا أشهره، وكلها بمعنى واحد. وقوله رحمه الله تعالى وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرباؤه الذين تحرم عليهم الصدقة. وإذا أطلق آل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدخل فيهم أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وفي قوله رحمه الله وصحبه، أي وعلى صحبه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أمناء هذه الأمة، والصحابي كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على الإسلام، حبهم إيمان وبغضهم والكلام عليهم كفر وفسوق وعصيان. فالصحابي له منزلة ولا يلحق أحد يعني هذه المنزلة التي بوأه الله عز وجل لها ممن جاء بعده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهذا يبين منزلة الصحابة ومكانتهم عند الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: وبعد. وهذه الكلمة كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب في الكلام إلى آخر، وكلمة وبعد هي نائبة، الواو فيها نائبة عن كلمة أما، فالأشهر في الكلام أن يقال أما بعد، وهذا هو الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مخاطباته، وذكرها بعض العلماء أنها من السنن، من السنن أن الإنسان يبدأ حديثه بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أما بعد، ثم يدخل بعد ذلك فيما يريد من حديث، أو ينتقل إلى ما يريده من حديث. آخر ما يمكن أن نقوله في هذا المبحث أن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن في مقدمته أنه سبب تأليفه لهذا الكتاب، فقال: فقد سنح بخلدي، أي بقلبي. والخلد يقول علماء البال والقلب والنفس، يقول: سنح لي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ، وهذا ذكرناه من قبل. والاختصار، الاختصار يقول علماء تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى، فيأتي بعبارات يسيرة منتقاه من عبارات كثيرة لكن بنفس المعنى مع بقاء المعنى. وقوله الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، المبدي بتسهيل الهمزة، وهي المبدئ، والمبدئ هو الفاطر لكل الكائنات الذي يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده. وهذا الكتاب في فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، اشتهر بالنسبة إلى جده. بعض الناس إذا قيل لهم من الإمام أحمد بن حنبل، ما اسم أبيه، يظن أن اسم أبيه حنبل، ولكن هو ممن نسب إلى جده، فهو أحمد بن محمد بن حنبل. ويحسن بالمتفقه على فقه الحنابلة أن يقرأ في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأن يعرف سيرته ومكانه. ولد الإمام سنة 64 و100، وتوفي سنة 41 و200 للهجرة رحمة الله عليه. ووصف المؤلف الإمام بأنه الصابر، يعني الصابر على المحنة التي ابتليت بها الأمة من القول بخلق القرآن، وهي محنة معروفة مبينة في ترجمة الإمام رحمة الله عليه وفي كتب التاريخ. وقوله في نهاية مقدمته: ليقرب تناوله على المبتدئين، يعني في طلب العلم. هذا الكتاب مؤلف للمبتدئ، ونحن مبتدئون في هذا العلم، فنقرأ هذا المختصر لتقريب تناول مسائله. قال: ويسهل حفظه على الراغبين، وهذا إشارة إلى أن من مقاصد المختصرات حفظ طلاب العلم له، فإذا حفظ الطالب هذا المختصر حصل عنده نفع كبير. ويقل حجمه على الطالبين، وهذا من أسباب تنشيط الطالب على طلب العلم، فإنه إذا رأى صغر حجم الكتاب وقلة مسائله أقبل على الطلب. ثم قال: وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. فذكر أن هذا الكتاب يشتمل على ميزتين: الميزة الأولى أنه مختصر جدا، ومع ذلك فهو جامع للمسائل المهمة، مع كونه مختصر إلا أنه جامع للمسائل المهمة، وهذا ما أثنى عليه العلماء به. قال: والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، وهذا من نصحه لطلاب العلم، فإنه ختم مقدمته بالدعاء لطالب العلم والدعاء لمن قرأ هذا الفن، وهذا ترغيب أيضا للطالب، ترغيب للطالب في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يشملنا دعوته هذه الدعوة المباركة، وأن يجعلنا ممن طلب العلم لله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بهذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.